أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكل الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، حياكم الله.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
حياكم. ورحب أيضا بأخي في لغة الإشارة الأستاذ الحسن الحلافي. نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. معنا من؟ الأخ معجب، السلام عليكم. أسألك يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ معجب.
حياك الله يا أستاذ، حياك الله أستاذ كريم، حيا الله فضيلة الشيخ سعد الخردام.
حياك الله، يحييك، تفضل بسؤالك.
السؤال، هل يجوز حلق الزائد باللحية؟
هل يجوز
حلق الزائد باللحية؟ لأن كنت خففت في ليلة العيد.
إيه.
المادي هل يجوز ولا ما يجوز؟ يعني حلق الزائد باللحية يعني تخفيف يعني.
إيه. تخفيف اللحية.
نعم. والسؤال الثاني، هل يجوز نعة السمنات المتدينين بوصف غير لائق مثل المطاوعة أو زي كذا؟
إيه.
شكرا.
معنا سؤال. أبو أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا وصلت إلى بعض الأئمة يعمل هذا العمل، فهل هذا جائز أو غير جائز؟
نعم. السؤال الثالث. نعم.
الأمر الثالث، توجيه للإخوان الذين يسابقون الإمام في الصلاة، أنها أصبحت ظاهرة بكثرة، بمجرد ما الإمام يقول الله مباشرة كلهم ركعوا أو سجدوا تابعوا الإمام في الركن.
بإذن الله.
جزاكم الله خير جميعا، نفع الله بكم.
آمين آمين آمين. أم نورة، السلام عليكم.
نعم. عليكم السلام.
تفضلي بسؤالك يا أم نورة.
طيب،
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي برنامجكم.
آمين آمين.
جزا الله الشيخ عنا خير الجزاء.
آمين.
أقولك يا شيخ، هل يجوز المرأة أن تصلي وهي مثلا بدون ملابس بس بشرشف الصلاة؟ وهل يجوز أن تصلي بنطلون وبلوزة بدون ما تلبس شرشف؟ وهل يجوز، وما حكم الصلاة إذا صلت وهي مكشوفة الأقدام؟
تسمعي الإجابة.
بارك الله فيكم.
حياكم الله
يا شيخ.
من؟ حمدان مكة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال.
أسأل الله أن يحفظكم وأن يجزاكم عن السنين خير الجزاء.
آمين.
سؤالي لوضع السجادات في يوم الجمعة الصف الأول، يعني أنا أجي نبكر الساعة تقريبا 9 ونص أو 10، أو أجي قدام السجادة تسجد خلف الإمام، فنحن أولى بهذا الشيء، هذا الفعل جائز؟
اللي يحجز السجادة يروح البيت ويجي الساعة 11 يلقاها.
يجي الساعة 11 ونص، وأنا أطلع لهم الساعة 10 9 ونص في الجامع.
نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله، أبشر.
حفظكم الله.
وإياك. الأخ حمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل بالسؤال.
جزاك الله خير، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل الله يحييك.
السؤال الأول، أنا عرض علي يعني مشروع هذا فيه خدمة للحيوانات منهم القطط والكلاب جزاكم الله، فما أدري شو عن
الحكم
فيه.
نعم.
السؤال الثاني، أنا يا شيخ عندي أتوضأ وبعد الوضوء وكذا فرغ من الوضوء ودخلت المسجد، أحس يعني زي وانت بكرام المدي او المدي يطلع مني، ارجع اعيد وضوئي كذا مره، تعبت من الطريقه هذه، هل هو الطريقه صحيحه او اني اترك العظمات وكل الاشياء هذه؟
نعم.
طيب، بالنسبه لسؤالك الاول، يعني ما الغرض من هذا المشروع؟
الغرض من المشروع خدمه يعني معالجتهم وتنظيف، ونحو الجهاد.
يعني لأجل بيعها أو ماذا؟
تجارة، هل هي تجارة؟
لا مو لأجل بيعها، لأجل خدمة، خدمة التنظيف، خدمة العلاج، خدمة القف الشعر وكذا.
لكن ليست تجار، مين متاجرة؟
لا لا لا، يعني بيع في الكلاب، لا 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 أبيع.
لكن تشتغل في محل يبيع الكلاب؟
لا لا، ولا أشتغل في محل يبيع الكلاب، خدمة عندي عمال يطلعون يسوون خدمة الكلاب، تنظيف وعلاج.
تنظيفها يعني الكلاب الموجودة في البيوت؟
اي نعم.
طيب
تسمع الإجابة إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث شيخ، عندي زوجتي تقول عندها التشجير حق الحواجب، أنا أقول لها يعني وهي تقول لها التشجير عايد، أفهم حكم ثالث
إذا تسمع الإجابة إن شاء الله. أبشر. شكرا الله للجميع. لعلنا بشيخ نبدأ بسؤال الأخ معجب، يقول هل يجوز تخفيف اللحية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن إعفاء اللحية سنة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. ولذلك فإنه يحرم حلق اللحية، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية، وكانت لحيته كثيفة، وكان يعرف اضطراب لحيته وهو في الصلاة. ولهذا فعلى المسلم أن يحرص على أن يمتثل لأمر الله ورسوله وأن يعفي لحيته. ثم إن حلق اللحية فيه هو معصية لله عز وجل، لكن أيضا فيه أمران يعظمان من هذه المعصية. الأمر الأول أن فيه مجاهرة بهذه المعصية، والأمر الثاني أنها معصية متكررة. فلو قلنا مثلا السنة فيها 50 أسبوعا، فيحلق لحية على الأقل، يعصي الله تعالى على الأقل في السنة 50 مرة. ثم أيضا هذا الذي يحلق لحيتك، لو لقي ربه، أتاه الموت فجأة، كيف يلقى ربه عز وجل وهو متلبس بهذه المعصية؟ فعلى المسلم أن يعفي لحيته امتثالا لأمر الله عز وجل. وأما بالنسبة لتخفيف اللحية، فجمهور الفقهاء على أنه يجوز الأخذ مما زاد على القبضة، قد نص على هذا فقهاء الحنابلة وغيرهم، وروي ذلك عن بعض الصحابة، روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ مما زاد على القبضة، كان إذا كان ذهب الحج أو عمره قبض على لحيته وأخذ مما زاد على قبضه. وذكر بعض الشراح كالحافظ بن حجر أن هذا ليس خاصا فقط بالحج والعمرة، فهذا مروي عن ابن عمر، وأيضا روي عن أبي هريرة، وروي عن بعض الصحابة. وجماهير الفقهاء يعني المذاهب الأربعة، حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أنه يجوز الأخذ مما زاد على القبضة، إلا أنه بعض المذاهب تكره ذلك. وهناك من أيضا ذهب للتحريم لكنهم من المتأخرين، لكن عامة المتقدمين على جواز الأخذ مما زاد على القبضة. وعلى ذلك ما زاد على القبضة فالأمر فيه سعة، أما ما كان ما دون القبضة فلا يجوز، الأصل أنه يجب إعفاؤه.
الأخ أبو أحمد يقول يعني اشترك في جمعية شهرية، شخص يتابعها ويأخذ مبلغ عليها، يسأل عن حكم الجمعية وحكم عمله هو.
جمعية الموظفين لا بأس بها، وذلك بأن يجتمع عدد من الموظفين ويتفقوا على اقتطاع جزء من مرتبهم وإعطائه واحدا منهم كل شهر. مثلا 10 موظفين اتفقوا على أن يقتطعوا من مرتب كل منهم 1000 ريال، فيجمعون 10,000 ويعطونها الموظف رقم واحد، ثم في الشهر الثاني يعطونها الموظف الآخر، ثم في الشهر الثالث الموظف الثالث، ثم في الشهر الرابع الموظف الرابع، وهكذا. هذه لا بأس بها، وصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بجوازها، وذلك لأنه لا يختص أحد الموظفين بمنفعة خاصة به، وإنما كل واحد منهم يأخذ مثل الآخر، فهي منفعة مشتركة بين الجميع. والمنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، أما المنفعة المشتركة بين المقرض والمقترض فهذه لا بأس بها، كما حقق ذلك أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم، قالوا أن المنفعة المشتركة هذه لا بأس بها، إنما الممنوع المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض. فالمنفعة الموجودة في جمعية الموظفين هي منفعة مشتركة بين الموظفين، لا يزيد أحدهم على الآخر بريال واحد، وإنما الجميع متساوون. لكن هذا يأخذ هذا المبلغ المجموع في أول في الشهر الأول، وهذا في الشهر الثاني، وهذا في الشهر الثالث، وهكذا. فجمعية الموظفين لا بأس بها، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى استحبابها لما فيها من التعاون على البر والتقوى، ولما فيها من أيضا مساعدة المسلم وإعانته، خاصة إذا كان يمر بكربة ونحو ذلك. وأما ما ذكره الأخ السائل من أن الذي يقوم بترتيبها وتنسيقها يأخذ أجرا مقطوعا، إن كان يقوم بجهد له قيمة فلا بأس بذلك، فلا يلزم الناس بالخدمة مجانا. فهؤلاء الموظفون إذا كانت هذه الجمعية تحتاج إلى جهد له قيمة وله مقابل، فلا بأس أن يعطى هذا الذي يقوم بالتنسيق مقابل هذا الجهد، وليس ذلك مرتبطا بالمبلغ المقتطع، وإنما مقابل جهده ومقابل أتعابه ومقابل تنسيقه. ما دام أن 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 هذا الجهد له قيمة فلا بأس بأن يأخذ مقابل هذا الجهد، لكن يكون بمبلغ مقطوع ولا يكون بنسبة.
نعم. السؤال الآخر يقول يعني إطالة الناس في السجدة الأخيرة،
هذا خلاف السنة
أو الإمام.
السنة أن تكون السجدة الأولى أطول من السجدة الثانية، والركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، فكون السجدة الأخيرة هي الأطول هذا خلاف السنة.
نعم. سؤال الأخير، مسابقة الإمام بالصلاة.
مسابقة الإمام بالصلاة محرمة، وإذا كانت عمدا فإنها تبطل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار؟ وهذا وعيد شديد لا يكون إلا على ارتكاب أمر محرم. وقال: إنما جعل الإمام لأتم به، فلا تختلفوا عليه. فلا تجوز مسابقة الإمام، لكن وقعت عن غير قصد فالصلاة صحيحة. أما لو وقعت مع العمد والعلم هذا يندر، لأن هذا المصلي ما أتى ليصلي إلا يريد الأجر من الله عز وجل. إذا وقعت عن علم وعمد فإنها تبطل الصلاة، لكن إذا وقعت عن جهل فالصلاة معها صحيحة. ولكن ينبغي تنبيه هذا الذي يسابق الإمام بأنه على خطر، وهذا يفعله بعض الناس بمقتضى العادة، اعتاد هذا، فتجد أنه من حين أن يهوي الإمام للركوع يسبقه، من حين أن يهوي للسجود يسبقه، وهذا خطأ. كذلك أيضا في المقابل التأخر عن الإمام أيضا خطأ، والمطلوب هو المتابعة. فإذا وصل الإمام للركن الذي بعده هنا يبدأ المأموم في المتابعة. يعني مثلا إذا كان الإمام قائم وأراد أن يسجد، لا يتحرك المأموم إلا إذا وضع الإمام جبهته على الأرض
أو قطع صوته. يا شيخ مثل بالتكبير
الصوت يعني قرينة، لكن هذا هو هدي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا لا يحنون ظهورهم للسجود إلا إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فإذا وضع الإمام جبهته على الأرض هنا يبدأ المأموم في السجود، وهكذا بالنسبة لبقية أفعال الصلاة. لا يركع حتى يركع الإمام، لا يسجد حتى يسجد الإمام، لا يرفع حتى يرفع الإمام. هذه المتابعة هي المطلوبة، فلا يسابق الإمام ولا يتأخر عنه تأخرا كبيرا، وإنما المطلوب هو المتابعة. فالمسابقة خطأ وقد تبطل الصلاة، وكذلك التأخر الكثير أيضا خطأ، والمطلوب هو متابعة الإمام.
نعم. أم نور يا شيخ تقول: هل يجوز أن تصلي المرأة وهي بدون ملابس لكن عليها زي يعني الغطاء مثلا جلال أو شرشف؟
أنا لا أدري ماذا تقصد بقولها بدون ملابس. لا بد يكون عليها ملابس، لكن يعني تستر العورة.
هي تستر العورة لكن عليها جلال مثلا، قد يكون ساتر لكن ما عليها ملابس داخلية، مثلا ما عليها يعني ثوب أو شيء.
العبرة بستر العورة. يعني هناك حالتان: حالة واجبة وحالة مستحبة. الحالة الواجبة هي ستر ما يجب ستره في الصلاة، والحالة المستحبة أخذ الزينة في الصلاة. وهذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. يعني الرجل لو مثلا صلى في سراويل تغطي ما بين السرة للركبة صحت صلاته، لكن هذا خلاف السنة. السنة هو أخذ الزينة، أن يأخذ زينته في الصلاة، أن يلبس أحسن ملابسه أيضا يغطي رأسه ويأخذ زينته في الصلاة. هكذا أيضا بالنسبة للمرأة، أيضا المرأة ينبغي أن تلبس أولا الملابس المناسبة للصلاة، ثم تلبس عباءة عليها أيضا، أو ما يسميه بعضهم بشرشف الصلاة، هذا من حق الصلاة ومن أخذ الزينة في الصلاة. ينبغي رفع مستوى الاهتمام بهذه العبادة، لا يجعلها المسلم أو المسلمة آخر اهتماماته، بل ينبغي أن يعظمها وأن يلبس أحسن ملابس فيها. الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. المقصود بالمسجد ليس المقصود به البناء المسجد، وإنما كما قال المفسرون عند كل مسجد، أي عند كل سجود، والمقصود عند كل صلاة. ولهذا قال العلماء أنه يستحب أخذ الزينة في الصلاة ولو كان الإنسان يصلي في بيته، حتى لو أردت أن تصلي مثلا صلاة الوتر وأنت في البيت، فالسنة أنك لا تصلي ملابس النوم أو ملابس البيت، تلبس أحسن ملابسك كأنك تريد أن تقابل أكبر شخصية مهمة، فتلبس أحسن ملابسك وتلبس تأخذ زينتك. والزينة تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأعراف وباختلاف الأزمان. مثلا عندنا في المملكة يعني من الزينة مثلا لبس الشماغة والغترة مع الثوب. في بعض البلدان عندهم أيضا ملابس خاصة بالزينة، فالمطلوب من المسلم أن يأخذ زينته في الصلاة. ولهذا لما رأى ابن عمر غلامه نافع أن يصلي وهو حاسر الرأس، قال أرأيت لو خرجت إلى السوق أكنت تخرج هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتزين له. فهناك إذن قدر واجب، يعني مثلا ستر الرجل أو سترة المرأة ما يجب ستره في الصلاة، الصلاة صحيح، لكن هناك قدر مستحب وهو أخذ الزينة في الصلاة.
ومثله أيضا سؤالها تقول يعني للمرأة أن تصلي بالبنطلون أو يخرج في قدميها؟
إذا وضعت عليها العباءة أو
البنطلون بدون عباءة أو بدون شرشف،
هذا إذا كانت سترت ما يجب ستره فقد أتت بالحد الأدنى وهو الواجب، لكن الأفضل أن تجعل عليها إما شرشف أو عباءة، هذا تعظم شأن الصلاة، تنائي هي في مقام المناجاة لله عز وجل، لا يليق أنها تصلي بهذه الملابس، وإنما ينبغي للمرأة أن تلبس أحسن الملابس، لأن في مقام مناجاتها لربها عز وجل، فتلبس فوق ملابسها تلبس عباءة أو شرشف ما يسمى شرشف الصلاة ونحو ذلك، فهذا كله لأجل حق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس. ولذلك المرأة لو كانت تصلي وحدها في البيت فينبغي لها أن تفعل ذلك، لأن هذا لأجل حق الله عز وجل. وأما بالنسبة لانكشاف القدمين فمحل خلاف بين الفقهاء، هل يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة أو لا يجب؟ قولان لأهل العلم، والقول الراجح أنه يستحب ولا يجب، كما اختار ذلك إمام التيمية وجمع محققين من أهل العلم، أنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب، ولأن هذا هو الظاهر من حال نساء الصحابة أنه ربما بدت أقدامهن. فستر القدم قدم المرأة في الصلاة مستحب وليس واجبا.
نعم، وإن كانت عند يعني في مسجد أو عند ناس أو
يعني القدم، ستر القدم يستحب ستره. نعم، يستحب ستره في الصلاة، ومثل ذلك أيضا الكفين.
نعم. الأخ حمدان الشيخ يسأل يقول وضع السجادات يعني يوم الجمعة يحجز بها مكان، ونحن نأتي الساعة 10 لا نجد مكانا.
هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن من يحجز المكان في المسجد سواء يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة يحجز المكان ولا يأتي للمسجد إلا متأخرا، فليس له الحق في هذا الحجز، وللإنسان إذا أتى أن يزيل هذه السجادة وأن يجلس مكانه، ومن سبق إلى مكانه فهو أحق به، والأحق لمن أتى للمسجد مبكرا. الحالة الثانية أن يأتي للمسجد مبكرا لكن يعرض له عارض، كان يحتاج للذهاب لدورة المياه مثلا، هنا لا بأس أن يحجز مكانه. إنسان مثلا أتى المسجد مبكرا، أتى المسجد الجامع مثلا الساعة 9 مثلا، لكن يعني مع هذا الوقت الطويل يحتاج أن يذهب لدورة المياه، هنا لا بأس أن يحجز هذا المكان، يضع ما يبين أن هذا المكان محجوز له، لأنه أصلا أتى المسجد مبكرا وإنما خرج لعارض، خرج لدورة المياه وسيرجع لمكانه، فهذا لا بأس به. أما أن يأتي للمسجد متأخرا ويحجز له مكان فهذا ليس له. لكن ما موقف من أتى متأخرا ورأى ما موقف من أتى مبكرا ورأى أن المكان قد حجز؟ هو شرعا يجوز له أن يزيل هذه السجادة وأن يجلس مكانه، لكن إذا خشي أن يترتب على ذلك مفسدة فينبغي ألا يفعل ذلك، لأنه ربما يواجه بعض الناس، يعني والناس يختلفون، هناك بعض الناس أحمق ربما لو أتى ووجد أن هذا قد أزال سجادته تعارك معه وسبب له مشاكل، فينبغي أن يدرع عن نفسه. ولذلك ينبغي أن يكون التوجيه من الإمام المسجد ومن الخطبة والدعاة وتوعية الناس بهذه المسألة. لكن إذا أتيت ووجدت سجادة في هذا المكان فالذي أنصح به ألا تزيلها، لأنك لو أزلتها لا تدري عن عقلية صاحب السجادة، ربما يكون عنده حمق ويتسبب في مشاكل، يتسبب في مشاكل معك، وتأتي لبيت الله عز وجل ثم تجد ما يتعارك معك، وربما أيضا يخرجك أمام الناس ويتسبب في إحراجك أمام الناس، يقيمك من هذا المكان، يعني ما تدري عن عقلية الناس تختلف. فلذلك الذي أنصح أنك لا تزيلها بنفسك، لكن هذه الإزالة إنما تكون إما من يعني الإمام المسجد أو من الجهة المسؤولة ونحو ذلك.
نعم. الأخ حمد الشيخ للثلاث أسئلة، سؤال يقول: حكم الدخول في مشروع خدمة حيوانات ينظفها ويقلمها؟
هذه الحيوانات إذا كانت كلابا في البيوت، فتربية البيوت تربية الكلاب في البيوت أصلا لا تجوز، وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من عمله أو قال أجره كل يوم قيرطان، كل يوم ينقص من حسناته من أجره من عمله كل يوم قيرطان. يعني تعجب من مسلم، بعضهم مسلم وحافظ على الصلاة في المسجد ومع ذلك يضع في بيته كلبا، كيف تضع كلبا وهو ينقص حسناته كل يوم، ينقص من أجره كل يوم قيراط، وهذا القيراط قدر كبير، جاء تفسيره في حديث الجنازة بأنه مثل جبل أحد، فهذا وعيد شديد، إلا من احتاج للكلب، كأن يكون كلب حراسة مزرعة، حراسة ماشية، إلا كلب حرث أو صيد أو يكون كلب يصاد به، يكون كلب معلما، أو أيضا الكلاب التي يحتاج إليها مثل الكلاب البوليسية التي يحتاج لها رجال الأمن في كشف عن المخدرات والمتفجرات، هذه لا بأس بها ولا بأس بتربيتها واقتنائها. أما الكلاب التي لا يحتاج لها الإنسان وربيها في البيوت من باب الترف وتقليد النصارى، هذا لا يجوز. ثم أيضا هناك معنى آخر في تربية الكلاب في البيوت، وهو أن هذا الذي يضع كلبا في بيته يحرم أهل البيت كلهم من دخول الملائكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيت الذي لا تدخل الملائكة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، فتحرم الملائكة، تحرم بيتك من دخول الملائكة، وإذا لم تدخل الملائكة البيت دخلته الشياطين، والشياطين هم أعداء بني آدم، فالشياطين تسبب إزعاجا لهذا الإنسان، تسبب قلقا له في نومه وكوابيس، وربما أيضا تعين السحرة على السحر ونحو ذلك. فلماذا تختار يعني هذا الأمر الذي يتسبب في عدم دخول الملائكة ويشجع دخول الشياطين على بيتك؟ فهذا يعني مع الأسف موجود في بيوت بعض المسلمين، تجد أنهم يربون كلابا، ثم أيضا يعني هذا الكلب نجاسته مغلظة، إذا يعني لعاب الكلب يجب غسله 7 مرات إحداها بالتراب،
إذا ولغ
الكلب في رأي أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب، نجاسته الشديدة مغلظة وأصواته مزعجة، ربما تزعج أيضا الجيران، تزعج أهل الحي، ما في فائدة من تربية الكلب في البيت، لكن يفعله بعض النصارى مجرد التقليد الأعمى.
ومثله القطط يا شيخ؟
لا، القطط تختلف، القطط يجوز تربيتها، القطط النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها من الطوافين عليكم الطوافات وسؤرها طاهر، كما ذكر الفقهاء، فالقطط تختلف، لكن النهي ورد عن الكلاب فقط، عن تربية الكلاب، إلا أن يكون كلب صيدا أو حرثا أو ماشية. ولهذا ننصح الأخ الكريم بألا يتبنى هذا المشروع، لأنه سيعين على الإثم، والله تعالى يقول: وتعاونوا على الإثم والعدوان، يبحث عن مشاريع تكون حلالا ويبتعد عن المشاريع التي أقل ما فيها أن فيها شبه.
نعم. السؤال الثاني يقول: بعد الوضوء أحس ببلل مذي أو غيره، يعني ماذا أفعل في الحالة؟
إذا كانت هذه شكوك فلا تلتفت لها، لأن هذه الشكوك مع مرور الوقت تزيد وربما تتحول لوسواس. ولهذا نقول إذا قضيت حاجتك تبولت وقضيت حاجتك وغسلت يعني السبيلين وتوضأت اقطع التفكير، لا تفكر بهذا الأمر، لا تفكر أن خرج منك شيء إلا إذا تيقنت، أما إذا ما وصل درجة اليقين لا تفكر فيها. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في الصلاة يحس أنه خرج منه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، يعني لا يقطع صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه فتوى من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقطع صلاته إلا بأمر متيقن. وعبر عليه الصلاة والسلام عن الأمر المتيقن بمثالين، المثال الأول سمع الصوت، المثال الثاني شم الرائحة. وهذه قاعدة يعني تريح المسلم، إذا توضأت إذا قضيت حاجته وتوضأت اقطع التفكير، لا تفكر بهذا الأمر حتى لو أتتك الشكوك لا تتبت لها ما لم تصل إلى درجة اليقين بأنه خرج منك شيء. ولهذا قال الفقهاء عندهم قاعدة فقهية وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما يزول اليقين بيقين مثله. أنت تيقنت الطهارة توضأت فأنت على يقين، لا يزول هذا اليقين إلا بيقين بأنك أحدث، أما مجرد شكوك ووساوس فلا تلتفت لها.
نعم استأذنك يا شيخ في الصلاة. أبو مالك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال الله يرضى عليك.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، نشهد الله بحبكم فيه يا شيخ.
الله يجزاك خير. الله
أكبر. في سؤالين الله يحفظكم يا شيخ. السؤال الأول، عندنا بيت كبير أوقفن من والدنا ونحن مجموعة من الرجال والنساء، والأجار اللي يطلع مؤجره ويبقى شقة واحدة خليناها للخوات الخارجات من مدينتنا يجون يسكنون فيها.
نعم.
الأجار اللي يطلع منها هل له زكاة؟ لأنه حنا لا نستثمر، لم نأخذه، فقط نرجع نرد للبيت في صيانته ومتابعة أموره من سداد فواتير وغير ذلك.
نعم تسمع الإجابة.
طيب بارك الله فيك
أبو مالك،
هذا الإيجار هل يبقى مدخرا سنة كاملة أو أنه يصرف خلال السنة؟
نعم يبقى أحيانا يتجاوز السنة والسنتين. الآن لنا في هذا الموضوع وأنا القائم عليه إلي ما يقارب 5 سنوات لم أخرج منه زكاة، لعلمي أنا لم نستفد منه، هو من هو إليه.
طيب المبلغ كبير يعني بلغ النصاب؟
لا يعني يعد في العشرينات، في عشرينات
20,000 يعني تقصد؟
نعم يا شيخ.
أيه طيب
تسمع الإجابة إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم
كان عندنا عمال نظافة.
أي نعم.
في الحي، وعندي بايكة سيارات بحيث أني أحيانا أقابل هذا ويعلم الله أني في اثنتين، عشان أكون صريح، النية الأولى أني أساعد هذا الرجل الضعيف، والنية الثانية أن يحافظ على نظافة بايكتي من الداخل والخارج من الهواء والشوائب والشغلات اللي تجي تحت البايكة.
العمال ينظفون البايكة هذه؟
لا، العمال هم حقين الشوارع، عمال النظافة
فاهم، لكن
حقين الأمانة،
لكن تناديهم ينظفون البايكة حقتك.
أيوة.
بمقابل
صدفة
بمقابل مالي. أيوة
أعطي. بالضبط، هو ليس اللي داخل له وإنما خارج أيضا البائكة، يعني هو عمله في الأرض.
نعم.
لكن حابب إنه الأمر بسيط، يعني مال بسيط.
نعم.
المهم
أبو مالك، أبو مالك سؤال سؤال الشيخ.
المهم التنظيف للجهة الموجودة في الشارع وليس داخل البيت.
لا ليس داخل البيت، هي البائكة خارج، البائكة في الشارع.
إيه نعم. طيب
تسمع الإجابة إن شاء الله.
مثال لها، الوالدة رحمها الله كانت في المستشفى. وفي احيانا في العنايه واحيانا في الغرف، والوالده تطلب مني مبلغ اعطيه اياه يكون في يدها، ما اعلم نيتها ولكن يعلم الله النيه مني انا، ان اقول لها اعطي ننفقي اول شيء اجرا، ثانيا ابى البنات ان يتابعون حالتها وخاصه اذا ما في مرافقه معها رحمه الله عليها. هل في هذا يعني شبهه؟ وجزاكم الله خير. اما موضوع الاجار للسنين اللي فاتت هل فيها شيء؟
نعم.
لكن السؤال الأخير، السؤال الأخير يا
السؤال الثالث يا أبو مالك، الوالدة أنت ذكرتك كمثال.
أي كمثال للسالفة الأولى، زي العامل حق النظافة اللي برا أعطيه بنيتين، نية المتابعة ولي صدقة لوجه الله.
خلاص طيب شكرا لك يا أبو. الأخ يوسف السلام عليكم. يوسف
سم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله وبركاته.
سؤالك يا أخي يوسف.
الشيخ عفى الله عنك، كثير من الناس يدخل يسنن المسجد ويستعجل في الرفع من أفعال القيام، يستعجل في الركوع، إذا وصل عند السجود أطالب شيخ هذا من السنة، يطيل في السجود فقط، باقي الصلاة يستعجل فيها يردها سرد.
نعم تسمع الإجابة.
يعني هو يصلي وحده أو إمام مسجد؟
لا لا وحده
أيها.
لكن يطيل في السجود.
نعم.
أما الركوع والقيام والرفع مرة سريعة سريعة.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. سارة السلام عليكم. سارة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بالسؤال.
عندي سؤالين يا شيخ.
الأول
هل يجوز للبنت أن تقص شعرها تحت ابنها؟
نعم. الثاني
هل يجوز أن أكون رافع شعري فوق مرة وأصلي ولا لا؟
نعم شكرا. أخ صالح السلام عليكم. صالح
السلام عليكم.
السلام عليكم صالح.
السلام ورحمة الله.
سؤالك الله يحييك.
عندي سؤالين الله يحفظه.
آمين تفضل الله يبارك فيك.
السؤال الأول حكم العملات
الرقمية. نعم. الثاني
السؤال الثاني حكم الصلاة بسلوار القصير ما يعني تحت الثوب.
عليك ثوب، لكن هذا يعني لكن السروال تحت.
ايه السروال القصير من دون السروال الطويل يعني.
طيب لون البشر لون الفخذ يبين من وراء الثوب؟
لا يا شيخ، بس انه يكون يعني واضح في المملبس السروال طويل فقط.
نعم. طيب تسمع الإجابة بإذن الله عز وجل. الشيخ نسألكم راح يكفي فاصل. الله يبارك فيك. أيها الإخوة فاصل ثم نعود عليكم بإذن الله عز وجل، بقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفران، حياكم الله.
أهلا مرة أهلا أخرى. الله بارك الله.
أيضا رحب بزميلي في لغة الإشارة الأستاذ حسن الحلافي. شيخنا أبو مالك لها أكثر من سؤال. سؤاله يقول يعني بيت كبير تركه الوالد رحمة الله عليه للرجال والنساء وفي الشقة تركناها للأخوات وهو مؤجر، هل الإيجار فيه زكاة؟
نعم هذا الإيجار فيه زكاة ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. والأخ السائل الكريم ذكر أن المتحصل عنده 20,000 وهذا قد بلغ النصاب ففيه الزكاة، وعلى الأخ الكريم أن يخرج الزكاة عن السنوات الخمس الماضية لأنه قال أنه لم يخرجها، فعليه أن يخرج الزكاة عن السنوات الخمس الماضية ومستقبلا أيضا يخرج الزكاة. أي مبلغ نقدي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة
قبل أن يتصرف فيه، وأن تصرف فيه في صيانة وغيرها
إذا تصرف فيه قبل تمام الحول ليس فيه زكاة، لكن إذا ادخره ومضى عليه سنة كاملة وهو عنده ففيه الزكاة. أي مبلغ نقدي بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي ادخره لأجله، سواء كان الادخار مثل ما ذكر الأخ الكريم يعني جعله لأجل المصروفات أو نحو ذلك، أو كان الادخار لأجل الزواج أو الادخار لبناء مسكن أو الادخار للنفقة أو الادخار لأي غرض، ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة، لأن هذا المبلغ إذا ادخر سنة كاملة تعلق به حق أصحاب الزكاة. الله تعالى يقول كي لا يكون دولة بين أغنياء منكم، افترض أنك تحرك هذا المال وحتى يفيد المجتمع، إذا ادخرت السنة كاملة كنزت السنة كاملة أصبح كنزا، وأنه لابد أن يزكى، لابد أن يزكى، تعلق به حق أصحاب الزكاة. فعلى ذلك نقول أخي الكريم عليك أن تزكي عن السنوات الماضية كلها، وكل من عنده مبلغ نقدي بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة.
السؤال الثاني يقول بعض عمال النظافة أحضرهم لتنظيف الكراج وأعطيهم بعض المال،
إذا كان هذا الكراج خارج المنزل ويعتبر جزءا من الشارع فلا بأس بذلك، لأن هذا أصلا هو وظيفته، ولكن ينوي بإعطائه أنه فقير أو مسكين، ينوي بإعطاء أنه فقير أو مسكين، وجد هذا العامل في الشارع ينظف فأعطاه مساعدة أو صدقة، فهذا لا بأس، يعتبر صدقة مشروعة ولا بأس بذلك، فلا يعطيه لأجل أن ينظف أمام بيته، وإنما يعطيه على أنه فقير أو مسكين. ومثل ذلك ما ذكر أيضا عند في المستشفى، إذا أراد أن يعطي أحدا في المستشفى رأى أنه فقير أو مسكين فيعطيه بهذه النية، بنية الصدقة وليس بنية أن يستفيد هو منه استفادة شخصية، لأن أصلا هذا العامل هو يتقاضى مرتب من جهة عمله، وهذا أمر مطلوب منه واجب عليه، فلا يعطيه لأجل أن يحابيه في أن ينظف أمام بيته ولا يفعل ذلك مع الآخرين، لكن إذا أراد أن يعطيه يعطيه بنية أنه فقير، أن هذا فقير أو مسكين. نعم.
الأخ يوسف يسأل يقول الذي يطيل السجود فقط، السجود في الصلاة، لكن الركوع وقيام عادي لكنه يطيل في السجود،
ما دام أن هذا في صلاة نافلة فالأمر في هذا واسع، لأنه في صلاة النافلة يرى أن أفضل مواضع الدعاء هو السجود، فيريد أن يدعو في السجود ويطيل السجود لأجل أن يدعو، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد لكثرة الدعاء في السجود، قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. فإذا كان هذا في صلاة النافلة فالأمر واسع، أما صلاة الفريضة فينبغي أن تكون الأفعال متقاربة، الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين أن تكون متقاربة، لا يطيل بعضها أكثر من بعض، أما القيام فلا يكون مقاربا لها، ولهذا جاء في حديث البراء كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده ورفعه قريبا من السواء، ما خلا القيام والقعود، قوله ما خلا القيام والقعود القيام، لأن القيام لا يلزم أن يسوي ما بين الركوع والقيام، أو كذلك القعود المقصود به الجلوس للتشهد، فهذان مستثنيان، لكن ما عدا ذلك مثل الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بالسجدتين هذه ينبغي أن تكون قريبا من السواء في صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، لو أراد أن يدعو الله عز وجل ورأى أن أقرب مواضع إجابة الدعاء السجود وأطال في السجود أكثر من غيره، لا الأمر واسع لا بأس بذلك.
الأخت سارة تقول هل يجوز قص الشعر إلى تحت الأذن وأيضا رفع الشعر في الصلاة؟
قص المرأة لشعرها لا بأس به بشرط ألا يكون في ذلك تشبه بالرجال، يعني لا يصل القص لدرجة أنها تتشبه بالرجال، لكن القص طلب للزينة لا بأس به، وقد فعله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد وفاته قصصن شعورهن إلى الوفرة إلى قريب من الأذن، لأنهن رأينا يعني أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني قلت الحاجة للتزين به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي وربما يكون له مؤنة، فقصصن شعورهن إلى قريب من الأذن، فدل هذا على أن الأصل في هذا هو الجواز والإباحة، لكن لا يصل القص إلى درجة التشبه بالرجل، فإنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال.
نعم. الأخ صالح يقول حكم التعامل بالعملات الرقمية.
العملات الرقمية هذه من النوازل ومن المسائل المستجدة، وللعلماء المعاصرين فيها رأيان، رأي بالجواز وأنها عملة كسائر العملات، وأن هذا التذبذب الحاصل فيها قد يحصل للعملات الأخرى وقد يحصل أيضا للأموال الأخرى، تجد هذا حتى في الأسهم تارة ترتفع وتارة تنخفض. والرأي الثاني المنع، لأن فيها تغريرا بالناس، فهذا الارتفاع وهذا الانخفاض يقول أنه غير مبرر، وتعامل الناس بها يؤدي للتغرير بأموالهم، وأنا متوقف فيها، لم يترجع عندي رأي، لأن فيها غموضا، غموضا أولا في إنشائها، من الذي أنشأها وكيف نشأت ومن الذي يحميها، وأيضا من الذي يحمي المتعامل بها، من الذي يحمي المتعامل بها، بينما العملات مثلا الورقية المعروفة هناك جهات تحمي المتعامل، جهات الدولة في كل بلدان العالم تحمي المتعامل بها، لكن هذه العملات الرقمية من الذي يحميك؟ ففيها نوع من التغرير، يعني لو قيل بالجواز فيها نوع من تغرير الناس بالإقدام عليها، ورأينا هذه الأيام الانخفاض الحاد لها. لكن في المقابل أيضا ما نستطيع نجزم بالتحريم، لأنها عملة كسائر العملات، ولا ندري ربما مستقبلا تكون هي العملة الرائجة في العالم، ربما بعد 5 سنوات أو نحوها ربما تكون هي العملة الرائجة، لا ندري، فلا نجزم بالنسبة لي، لم يتحرر لي فيها قول راجح، تحتمل القول بالجواز وتحتمل القول بالمنع، فأنا متوقف فيها. لكن الأخ السائل الكريم إن أراد أن يأخذ برأي المجيزين فله ذلك، قال به طائفة من أهل العلم من تبرأ الذمة باتباع فتواه.
سؤال الآخر، حكم الصلاة بالسروال القصير وعليه ثوب؟
إذا كان هذا الثوب ساترا لما يجب ستره في الصلاة بحيث لا يرى لون البشرة فلا بأس، الصلاة معه صحيحة. أما إذا كان الثوب لا يستر، إذا كان الثوب رقيقا بحيث يبدو لون الفخذين مثلا، فالصلاة لا تصح، لأنها قد فقدت أحد شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، وهذا يحصل من بعض الناس، تجد أنهم يصلون في سراويل قصيرة ونصف الفخذ بادي ويظهر من وراء الثوب. ما هو الضابط؟ الضابط إذا كان يرى لون البشرة، لون بشرة الفخذ من بياض من حمرة من نحو ذلك،
لون البشرة،
لون البشرة إذا كان يرى لون البشرة فمعنى ذلك أن هذا غير ساتر ولا تصح الصلاة فيه. أما إذا كان لا يرى لون البشرة لكون مثلا الثوب صفيقا فالصلاة معه صحيحة.
شيخ في تويتر مجموعة أسئلة، أبدأ بسؤال الأخ محمد العقيلي يقول لم أرزق بولد من زوجتي ومتزوجين من 2 سنين، هل يجوز الطلاق؟ أنا أرغب في الولد.
الطلاق قرار شخصي يرجع لك، من حيث الحكم الشرعي الطلاق جائز، الطلاق إذا رأى الزوج المصلحة في تطليق امرأته فالأمر في هذا واسع، والله تعالى يقول وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، ربما يكون أيضا فيه مصلحة للمرأة، ربما يكون العقم منه هو ليس من المرأة، فعند تطليق هذه المرأة تتزوج بزوج آخر وترزق بذرية. فلكن ننصحك بعدم الاستعجال، بعدم الاستعجال في الطلاق، وأن تتفاهم مع زوجتك، وبإمكانك أيضا أن تتزوج امرأة أخرى وتبقي زوجتك الأولى، يعني هذا خير من الطلاق، الطلاق لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، عند استنفاذ جميع الحلول. فننصحك بعدم التعجل في الطلاق، لكن من حيث الحكم الشرعي هو جائز. على سبيل النصيحة ننصحك بألا تطلق وألا تتعجل في الطلاق، وربما أنه مع العلاج ونحو ذلك ربما ترزق بذرية. أيضا الدعاء، الدعاء دعاء الله عز وجل أيضا من أسباب الحصول على الذرية. وزكريا عليه الصلاة والسلام لم يرزق بذرية ودعا ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فرزقه الله تعالى نبيا من الأنبياء الجزري صاحب القراءات المشهور. والده مكث 40 عاما لم يرزق بذرية، ثم ذهب إلى مكة وشرب ماء زمزم وسأل الله تعالى أن يرزقه ابنا عالما، فرزقه الله تعالى هذا العالم المشهور المعروف. فعليك بالدعاء وعليك أن تفعل الأسباب، بإمكانك أيضا أن تتفاهم مع زوجتك في هذا الأمر وأن تتزوج، لكن لا تطلقها إلا عند الضرورة.
السؤال الآخر الشيخ من تويتر يقول: كيف أتحلل من شخص اغتبته، وهل يكفي أن أدعو له دون أن أخبره؟
التحلل من شخص قد اغتبته يكون بأن تثني عليه بمحاسن ما تعرفه في المواضع التي اغتبته فيها وأن تدعو له ولا تخبره بذلك.
وإن صعب عليه
إخباره بذلك يتسبب في مفسدة، لأن هذا إذا أخبرته بأنك قد اغتبته لا بد أن يقع في نفسه شيء عليك، وهذا أمر غير مطلوب شرعا. المطلوب هو حصول المحبة والمودة بين مسلمين، فإخباره بأنك قد اغتبته هذا يترتب عليه مفسدة فلا تخبره، لكن تثني عليه بمحاسن ما تعرف المواضع التي اغتبته فيها وتدعو له، تدعو له بالمغفرة والرحمة، ولعل هذا أن يخفف أيضا. وإلا حقوق العباد مبناها على المشاحة، وأيضا تنتبه مستقبلا لا تقع في الغيبة، احفظ لسانك فلا تقع في الغيبة، لكن إذا حصل منك هذا الأمر فاذكره بمحاسن ما تعرفه وادعو له ولا تخبره بذلك. إخباره بأنك قد اغتبته هذا كما ذكرنا يتسبب في الشحناء ويتسبب ربما تسبب في القطيع. وأذكر أن رجلا يقول أنه ذهب لآخر وقال: يا فلان أنا اغتبتك البارحة فحللني. فغضب هذا الرجل وقال: ومن قال لك تغتابني؟ لا أحللك ولا أبيحك. وحصل بينهما قطيعة وهجران، فهذا أراد أن يتحلل من هذا الأمر فوقع في أمر أشد، وقع الآن في قطيعة أخيه المسلم وفي هجرانه. فإخبار المغتاب بأنك قد اغتبت هذا يتسبب في مفسدة أكبر من الغيبة نفسها. ولذلك المحققون من أهل العلم على أن من اغتاب شخصا لا يخبره، وإنما يكتفي فقط بأن يذكره بمحاسن ما يعرفه وأن يدعو له.
نعم. السؤال الأخير الشيخ يقول: هل عدم حضوري لمناسبات الأقارب أو أغلبها يعد من القطيعة؟
نعم، هذا يدخل في قطيعة الرحم، لأن حضور هذه المناسبات هو من أهم ما تحصل به صلة الرحم. لهذا هذا الإنسان في المناسبة، سواء كانت مناسبة سعيدة أو حتى مناسبة حزينة، سواء مناسبة سعيدة كالأفراح أو حتى مناسبة حزينة كالعزاء، يجد في نفسه على من لم يحضر هذه المناسبات، ويرى أن عدم حضور قريبة ورحمة أنه يعتبر إساءة له، ولذلك فهذا يدخل في قطيعة الرحم. فعليك أن تحضر هذه المناسبات وأن تجتهد في ذلك. يعني بعض الناس ربما يريد دائرة الراحة، ما يريد يخرج من دائرة الراحة، عليك أن تفعل ذلك لأجل الله عز وجل، أنك تحضر هذه المناسبات لله سبحانه وتعالى. تذهب مثلا لحضور مناسبة هذا الرحم لله عز وجل، تريد الأجر من الله تعالى. أيضا عند العزة كذلك تذهب وتعزيه وتواسيه، هذه كلها من حقوق المسلم على المسلم، وتتأكد في حق الرحم.
شكرا الله لكم صاحب الفضيلة،
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، وأشكر أخي الأستاذ حسن الحلافي. شكرا الله لكم أنتم أيضا، نتكلم بحول الله عز وجل في اللقاءات القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.